السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، ومع وقفات من الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى مع بعض آيات القرآن، وبعد أن فرغنا من المقدمة التي قدم بها بيان أن القرآن أفضل الذكر على الإطلاق. قال في خطبة أعدها وقدمها بين يدي مجالس التفسير: الحمد لله الذي جمل الإنسان بالبيان وجمل البيان بالقرآن. سبحان الله، الإنسان الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. من رحمة الله جل وعلا أنه أنزل القرآن الذي هو خير البيان وجمال البيان، وخلق الإنسان وعلمه البيان، فكان خير بيان من الإنسان خير الكلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي جمل الإنسان بالبيان وجمل البيان بالقرآن، فالإنسان دون بيان حيوان أبكم، والبيان دون قرآن كلام أجذم. يعني من كان فصيحا بليغا كلامه أجذم وأقطع وأبتر إن لم يجمله بالقرآن. ولذلك ينبغي في الخطب أن تتجمل وتتحلى وتعلو بذكر آيات من القرآن مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان دون بيان حيوان أبكم، والبيان دون قرآن كلام أجذم. وذو البيان والقرآن هو الأكمل الأعظم الذي أعطاه الله عز وجل بيانا، لسانا فصيحا مع القرآن، فهذا الأكمل الأعظم قدرا وتقديرا، والأحسن الأقوم عملا وتفكيرا، والأسعد الأكرم حالا ومصيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. صاحب البيان مع القرآن يكون الإنسان الأعظم الأكمل قدرا وتقديرا، قدر الله عز وجل له ذلك، ويكون الإنسان الأحسن عملا وفكرا وتدبيرا، والأسعد في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحمده أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه القرآن تبصرة وذكرى ومعجزة كبرى. تحدى الله عز وجل بهذا القرآن الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، ولم يستطيعوا، فلم يستطيعوا، ولن يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأنزل عليه القرآن تبصرة وذكرى ومعجزة كبرى، حجة وتذكيرا، وشرع لنا من دينه الحنيف مناهل العز والسعادة، ومهد لنا من شرعه الشريف سبل الحسنى وزيادة، رحمة منه تعالى وفضلا كبيرا. شرع لنا الدين الحنيف الذي هو سبيل الوصول إلى العز والسعادة، وهو الذي مهد الله لنا به بهذا الشرع الشريف، مهد لنا به سبل الجنة، رحمة منه وفضلا، ليس حقا منا عليه، بل تفضل علينا وهدانا وأرشدنا وعلمنا وأعطانا القرآن وجعلنا من أمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وأشكره هدانا واجتبانا فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما نأتم به ونقتدي به ونهتدي به وننهل منه في حياتنا العملية والعلمية، في كلامنا، في خطبنا، في لقاءاتنا، في دروسنا. تفضل الله عز وجل بأن جعلنا من أمة الإسلام وأمة النبي عليه الصلاة والسلام وأمة القرآن الذي جعله لنا إماما، وحبب إلينا ديننا فضلا منه سبحانه وتعالى، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نحمده على هذه النعم الجليلة. وحبب إلينا ديننا، فوالله لو بذلت لنا الدنيا بحذافيرها في تركه ما ساوت عندنا حبة رغاما. يعني لو بذلت لنا الدنيا كلها حتى نترك ديننا ما ساوت هذه الدنيا حبة تراب. توفيقا منه تعالى ويقينا صادقا منا وبصرا بصيرا. وأستغفره لما كان منا من نقص وتقصير في الوفاء بعهده الحق وشكر فضله الكبير، إنه كان عفوا غفارا شكورا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أشرف خلقه وأكرم رسله، فرق بالقرآن بين الحق والباطل، وهدى به الضال، وعلم به الجاهل، وجاهد به في الله جهادا كبيرا. وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اقتفوا طريقته وأحيوا سنته، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وعلى بقية أمته وأهل ملته لبوا دعوته وأموا غايته ناشطا وحسيرا، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقى محمدا صلى الله عليه وسلم ونسعد بلقائه ونحشر بين الأمم تحت لوائه ونجزى بمحبته إن شاء الله تعالى جزاء موفورا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار وتابعيهم على السنة المطهرة، وعملا بالقرآن الكريم وتدبرا لآياته وجعله إماما لنا في حياتنا كلها. يقول رحمه الله تعالى اقتباسا من آيات القرآن الكريم واستلالا لبعض الآيات وتأملا للمعاني الرائقة منها في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو الهدى والنور والبيان لكل ما يريده الإنسان في هذه الحياة ويسعد به يوم لقاء الله عز وجل، مع آيات من سورة المائدة وضع لها عنوانا وهو دعوة أهل الكتاب، مع قول الله جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. عنوان هاتين الآيتين دعوة أهل الكتاب. كيف تكون دعوة أهل وبصيغ دعوة الخاصة الذين دخلوا في الدعوة العامة في مقامات أخرى، فيغاير بين الدعوتين دعوة العموم يدخل فيها الخاص، ودعوة الخصوص وهم من جملة العموم، ليؤكد أن لهم عناية خاصة، وأن لهم أوامر أعظم وأشد من أوامر العموم. يقول: ولما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان الخلق في قسمين: أهل كتاب وهم اليهود والنصارى وغيرهم. كان الخلق قسمين: أهل كتاب وأهل أوثان أو غير الأوثان، أهل كتاب اليهود والنصارى وغيرهم. لما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان الخلق قسمين: أهل كتاب وهم اليهود والنصارى وغيرهم. وكان أشرف القسمين أهل الكتاب بما عندهم من النصيب من الكتاب الذين أوتوه من الكتاب الذي أوتوه، وتسميتهم بأهل الكتاب تشريف لهم، ولهم نصيب من الحق حيث كانوا أو هم أهل كتاب، غير أولئك العباد للأهواء والعقول والأوثان والأحجار والأشجار وغير ذلك. فهؤلاء أهل كتاب، فكانوا أشرف الصنفين، أشرف القسمين، أهل الكتاب وغيرهم. وكان أشرف القسمين أهل الكتاب بما عندهم من النصيب من الكتاب الذي أوتوه على نسيانهم لحظ منه وتحريفهم لما حرفوا، وكانوا أولى القسمين باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما عرفوا قبله من الكتب والأنبياء، هم أشرف الفريقين وأولى القسمين وأحق القسمين بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهل كتاب، وقد جاءتهم الرسل بهذه الكتب التي فيها بيان حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم. وكانوا أولى القسمين باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بما عرفوا قبله من الكتب والأنبياء، فلهذا وذاك كانت توجه إليهم الدعوة الخاصة، بمثل قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، إلى آخر الآيتين، وهم داخلون في عموم: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هم داخلون في عموم هذه الأوامر وهذه النداءات، لكن يخصهم الله جل وعلا بنداءات خاصة لقربهم من أهل الإسلام، ولأنهم أهل كتاب وعندهم علم في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم بأخبار وأحوال وصفات هذا الدين الحق ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس بالإيمان به وأولى الناس بالرجوع إليه، ولذلك خصهم الله عز وجل بالنداء وخصهم بهذه الدعوة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. رسولنا إضافة تشريف إلى الله عز وجل، فالله هو الذي أرسله وجاء من عند الله سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب الذين تقرؤون الكتاب، يا أهل الكتاب الذين جاءتكم الرسل ببيان صفات وأخلاق وأحوال هذا النبي الذي جاءكم، أنتم أولى الناس بالإيمان به، والكل مخاطب ومدعو للإيمان به. وفي ندائهم بيا أهل الكتاب تشريف وتعظيم لهم بإضافتهم للكتب، فأنتم أهل كتاب، فكيف يليق، وهل يليق بأهل الكتاب أن ينحرفوا عن الكتاب أو يضلوا عن الكتاب أو يزيغوا عن الكتاب؟ وإن حرفت تلك الكتب فقد بقيت فيها آيات وبقيت فيها أقوال تؤكد أن النبي الذي سيأتيهم صفاته كذا وكذا، وتأمرهم رسلهم بأن يؤمنوا به وهم يعرفون صفته، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم يحرفون ويكذبون ويعرضون ولا يسمعون سماع انتفاع. يقول: وفي ندائهم يا أهل الكتاب تشريف وتعظيم لهم بإضافتهم للكتب، وبعث لهم على قبول ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما تقول للإنسان: يا أيها العاقل، يا أيها الشيخ، يا أيها العالم، يا أيها القارئ. كل هذا لتحرك همته لقبول ما ستعرضه عليه وتدعوه إليه. يا أهل الكتاب، أنتم أهل كتاب وتفهمون وتعقلون وتعلمون أن ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم حق. هذا بعث لهم على قبول ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بكتاب وهم أهل كتاب. كتاب جاءهم بكتاب من الله وهم أهل كتاب، فأنتم أولى بالإيمان بهذا الكتاب والنبي الذي جاء به. بعث لهم على الإيمان به، واحتجاج عليهم بأن الإيمان بالكتاب الذي عندهم يقتضي الإيمان بالكتاب الذي جاء به، لأنه من جنسه. أنتم تؤمنون بالكتاب الذي عندكم، والكتاب الذي عندكم وإيمانكم به يقتضي إيمانكم بالكتاب الذي جاءكم به هذا النبي، لأنه من جنسه. هذا كتاب وذاك كتاب، هذا كتاب من الله وهذا كتاب من الله، هذا كتاب من الله على أيدي الرسل وهذا كتاب من الله على أيدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب الإسلام في دعوة غير أهله، أدب الإسلام في دعوة غير المسلمين. يعلمنا كيف ندعوهم، كيف نلفت انتباههم ونستحثهم ونبعثهم على أن يؤمنوا بما ندعوهم إليه. خطاب فيه تشريف، وخطاب فيه بيان لمنزلتهم، وأنهم أولى الناس بالإيمان والقبول لما ندعوهم إليه وبما ندعوهم به، يؤمن بذلك كله. يقول: هذا أدب الإسلام في دعوة غير أهله، ليعلمنا كيف ينبغي أن نختار عند الدعوة لأحد أحسن ما يدعى به. يعني لا تسبه وأنت تدعوه، ولا تحقره وأنت تدعوه، ولا تبين مساوئ ما هو عليه وأنت تدعوه. بين له مكانته وشرفه وعقله وعلمه، وأن هذه كلها بواعث تبعثك وتحثك على الإيمان والقبول لما أقول لك. فأنت إنسان شريف، أنت إنسان عاقل، أنت إنسان فاهم، أنت إنسان عندك علم، أنت إنسان معك كتاب. يعلمنا، يؤدبنا هذا الخطاب بأدب الإسلام في دعوة غير أهله، ليعلمنا كيف ينبغي أن نختار عند الدعوة لأحد أحسن ما يدعى به، وكيف ننتقي ما يناسب ما نريد دعوته إليه. كيف ننتفي ما يناسب ننتقي ما يناسب ما نريد دعوته إليه. كيف ننتقي من الأخبار والألفاظ والأحوال والصفات والأخلاق؟ فدعاء الشخص بما يحب مما يلفته إليك. يعني لو قلت أنت أيها العامل، بخلاف تقول يا أبا فلان، أو يا أخ فلان، أو يا أستاذ فلان، أو يا أيها الشخص القويم، أو يا أيها السيد. وهو سيد لا شك، سيد على نفسه، سيد على أسرته، كل ذلك لتلفت انتباهه وتجذب قلبه إليك. يقول: فدعاء الشخص بما يحب مما يلفته إليك ويفتح لك سمعه وقلبه، ودعاؤه بما يكره يكون أول حائل يبعد بينك وبينه. ولذلك دائما ننصح إخواننا أن يكلم الناس من مستواهم، لا يكلمهم من علو وارتفاع، أن يبين للناس أنه يحب لهم الخير ويريد لهم النجاة، أنه منهم. وإذا كان هذا الأدب عاما في كل تداع وتخاطب، فأحق الناس بمراعاته هم الدعاة إلى الله والمبينون لدينه، سواء دعوا المسلمين أو غير المسلمين. هذا الأدب عام لكل من يعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أمر أو نهى أو خاطب غيره، يخاطبه بأحب ما يحب أن يخاطب به. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان ذلك دعوة من الدعاة كان أليق بهم، وكانوا أجدر بأن يتحلوا بهذا الخلق، بهذا الأسلوب الراقي، بهذا المقام الرفيع الذي تعلمناه من القرآن، الذي يخاطب أهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يا أهل الكتاب، يا أهل العلم، يا أهل الشرف، يا أيها المعلم، يا أيها الأستاذ، يا أيها الطبيب، يا أيها السيد، يجعله يقبل عليك ويقبل مما تقول. لا بد وأن يقبل شيئا مما تقول. أدب الإسلام في دعوة الآخرين من المسلمين وغير المسلمين. يقول: كانت كتبهم مقصورة على أحبارهم ورهبانهم، كانوا يخفونها عن عامة أقوامهم، مخفية عندهم لا تصل إليها أيدي عامتهم، فكانوا لا يظهرون منها إلا ما يشاءون. أهل الضلال ممن حازوا تلك الكتب لا يظهرونها للعامة حتى لا يخرجوا لهم إلا ما يحبون، ولا تعرف عامتهم منها إلا ما أظهروا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمي من أمة أمية صلوات ربي وسلامه عليه، جاءهم صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب ليبين لهم. هو أمي من أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، جاءهم بكتاب ليبين، يبين لهم بما أنزل الله عليه وأوحى إليه به من آيات الله وحججه وأحكامه وكلمات رسله فيما عندهم مما هو حجة عليهم مقدارا كثيرا. جاءكم رسولنا وهو أمي من أمة أمية بكتاب ليبين لكم ما كان يخفوه علماؤكم، علماء السوء عنكم، من الكتب، يبين لكم ما فيه الحجة عليهم مقدارا كثيرا ويتجاوز عن كثير. بين لهم كثيرا مما يخفون وتغاضى عن كثير من ذكر قبائح أسلافهم وذمهم، وما لقي رسل الله عليهم الصلاة والسلام من عنتهم وشرهم وأذاهم. جاء الرسول يبين لهم كثيرا مما أخفاه تلك الأحبار والرهبان والعلماء، علماء السوء، مما أخفاه عن عامة أولئك، فأظهر لهم من آيات الله وحججه وأحكامه وكلمات الرسل التي أخفاها أولئك العلماء، وتجاوز عن ذكر المذام والمساوئ والقبائح التي كانت أسلافهم عليها. وكل ذلك أيضا ليستدر عطفهم وليستميل قلوبهم ليقبلوا الحق منه صلى الله عليه وسلم. يقول: فكان هذا البيان العليم وهذا الخلق الكريم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم الأمي كافيا يعرفهم بنبوته وصدق دعوته ونهوض حجته. النبي الأمي الذي جاءهم بهذا الخلق الرفيع الكريم وخاطبهم بهذا الخطاب المشرف لهم وبيان ما كان عندهم من علوم أخفاها علماء السوء والأحبار ولم يطلعوهم عليها، كان ذلك كافيا بصدق نبوته، حيث أظهر لهم ما أخفي عنهم وبين لهم ما يكون حجة عليهم. ولهذا ذكر الله عز وجل هذا البيان، ولذلك ذكر الله هذا البيان وهذا التجاوز في أول صفاته لما أخبرهم بمجيئه إليهم بقوله: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وهذا مثل ما ورد في كتبهم التي بقي منها شيء من الحق. فيقول رحمه الله: وفي أول الإصحاح العشرين من سفر اللاوين التصريح برجم الزناة. هذا مثال من الأمثلة التي أخفاها أولئك العلماء السوء ولم يطلعوا العامة عليها. فكان في سفر الأولين مما لم يطلع عليه كثير منهم التصريح برجم الزناة، فأبطل أحبارهم هذا الحكم وعوضوه بغيره من التخفيف وكتموا النص، أخفوا هذا النص، فبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة في كتب السنن، حديث عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. هذا الذي اطلعوا عليه وهذا الذي حرفه لهم علماء السوء ورهبانهم. فقال عبد الله بن سلام، وكان عالما من علماء اليهود حبرا من أحبارهم لكنه أسلم، فقال: كذبتم، إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة، أو فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم. يخفون، يبين لهم كثيرا مما يخفون، مما كنتم تخفون. فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. كان هذا كافيا في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم عندهم أن يكون نبيا صادقا فيؤمنوا به ويتبعوه، حيث بين أن عندهم آية الرجم، وليس قارئا ولا كاتبا، وليس قارئا ولا كاتبا، وهو من أمة أمية. أخبرهم بأن الرجم عندكم في كتابكم، فلما جاءوا بالتوراة أخفى الآية حبر من أحبار السوء، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، وهو عالم بهم، فإذا فيه آية الرجم. جاء صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تنطبق على غيره فكتموها، أي وردت عندهم أيضا ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه كما يعرفون أبناءهم فكتموها، وذلك مثل قول عيسى عليه الصلاة والسلام في الفقرة الثانية عشرة وما بعدها من الإصحاح السادس عشر من إنجيل يوحنا: إن لي أمورا كثيرة أيضا لا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن، وأما متى ذا جاء ذاك روح الحق، في الوقت الذي سيأتيكم فيه روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم. أي أنه سيأتيكم نبي لا يتكلم من عند نفسه إنما بوحي، ويخبركم بأمور غيبية
وهذا الذي يعرف حقي ومكانتي حقا، هذا الذي كما في كتابنا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذا المعنى موجود في هذا الإصحاح الذي نقله الشيخ رحمه الله. يقول: صرح عيسى عليه الصلاة والسلام بأن الله هو الإله وحده وأن عيسى رسوله، فكتموها وقالوا فيه ما قالوا. وجاء في الفقرة الثانية من الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا قول عيسى عليه الصلاة والسلام: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك، يعني الله سبحانه وتعالى، ويسوع المسيح الذي أرسلته، يعني ليس عيسى إلا رسولا، إلا رسول صلوات الله ربي وسلامه عليه، ليس يسوع ابن الله ولا هو الله ولا أحد ثالث أحد الثلاثة. هذه الحياة الأبدية يعني الأخرى، سيعرفون أن الإله الحقيقي هو أنت يا ربي وحدك، وأما أنا فعبد ورسول. وهذا كثير مما أخفاه ومما بينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأمثال هذا فيما عندهم كثير، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وحلما وأدبا وحسن خلق، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.